أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في النقطة الثالثة، وهي تعليمات مشتركة للسائل والمجيب وآداب أو آداب المناظرة. تقدمت هناك تعليمات خاصة للسائل وتعليمات خاصة للمجيب، أما هذه التعليمات فهي مشتركة. قلنا أولا أن يكون ماهرا في عدة أشياء، ماهرا في ماذا؟ في إيراد عكس القياس، في إيراد عكس المستوي، في مقدمات إيراد مقدمات كثيرة، هذا أولا. وثانيا قلنا أن يكون ماذا؟ أن يكون لسنا منطقا. يعني شنو لسنا منطقا؟ متكلم، متكلم يستطيع ماذا؟ أن يجذب انتباه الحاضرين بأسلوبه وإلقاء الخطاب الذي يتكلم به وانتباه الحاضرين وأنظارهم نحوه، يعني يلفت نظر الجمهور بخطابه وبأداء كلماته الجيدة. ويحسن أن يثير إعجابهم به وتقديرهم لبراعته الكلامية، بحيث الجمهور عندما يسمع هذا المتكلم ماذا يقول عنه؟ إنه بارع ومتكلم وملفت للنظر وكلامه جيد. هذا ثانيا. ثالثا، وصلنا إلى ثالثا أو رابعا؟
ثالثا.
وصلنا إلى ثالثا، أن يتخير الألفاظ الجزلة الفخمة. قلنا الألفاظ الجزلة الفخمة يعني الألفاظ الفصيحة القوية، عليكم السلام ورحمة الله، ويتجنب، يختار الألفاظ الجزلة الفخمة ويتجنب العبارات الركيكة، العبارات الضعيفة، العبارات العامية. العامية هو الكلام العامي، الركيك يعني الضعيف، الركيك يعني الضعيف. احنا عندنا شنو؟ عندنا اللغة العامية واللغة الفصحى. اللغة العامية هاي اللي نتكلم بها عادة، نعم، الجلفية، هو هذا الكلام، الجلفية العامية، الكلام الدارج يعبرون عنه في بعض الأحيان. هذا الإنسان اللي يروح للسوق، اللي يشتري، اللي يبيع، يتعامل الآخرين باللغة العامية الجلفية. أما هذا الأسلوب الكلام العامي لا ينفع في ماذا؟ لا ينفع في الجدل. الجدل يحتاج إلى ألفاظ، لغة رصينة، لغة فصيحة، بعيدة عن ماذا؟ بعيدة عن التعقيد وبعيدة عن العامية. هسه كلامنا وين؟ كلامنا في اللغة العربية فقط، دو في أي لغة؟ لا، في أي لغة كانت، في أي لغة كانت، توجد في أي لغة، توجد لغة عامية ولغة فصيحة، ولغة فصيحة. ويتقي التمتمة والغلط في الألفاظ والأسلوب لسبب المتقدم. التمتمة شنو قلنا؟ تمتمة تتكرر عنده الحروف أكثر من مرة، أو يصير عنده جرة نوع من ويضيع الكلمات، فهذا شو راح يسبب؟ هم يسبب عليه مشكلة، يثير الجدل، جدل الجمهور. رابعا، أن لا يدع لخصمه مجال الاستقلال بالحديث. شنو يصير؟ الحديث كله المن إلى جانب واحد، هو الجانب الأول خلينا نقول السائل يأخذ كل الوقت، هو يسأل ويسترسل بالسؤال، والمجيب إذا أراد يتكلم مثلا 4 دقائق 5 دقائق السائل بسؤاله، يطرح هذا السؤال، المجيب إذا أراد يجيب بدقيقة واحدة ويقطع عليه الطريق ويتكلم السائل من جديد. لا، كون ماذا؟ لا يدع لخصم مجال الاستقلال، أو بالعكس، السؤال هو بدقيقة واحدة والجواب يكون ب5 دقائق. فهنا لابد أن يكون هنالك تكافؤ بين السائل والمجيب، وإذا كان السائل لا يعطيه المجال يتكلم أكثر من اللازم، وإذا كان مجيبا أيضا لا يعطيه مجال لكثرة الكلام. ألا يدع لخصمه مجال الاستقلال بالحديث فيستغل أسماع الحاضرين وانتباههم له. لماذا؟ يقول لأن استغلال الحديث في الاجتماع مما يعين على ماذا؟ على الظهور على الغير والغلبة عليه، يعني هذا الذي لا يتكلم والكلام يكون من طرف واحد هذا السامع، والجمهور يحكم على ماذا؟ يحكم على أنه هذا المتكلم هو ماذا؟ له الغلبة. لماذا؟ لأن هذا الذي لا يتكلم معناته ماذا؟ يعني مغلوب. لماذا مغلوب؟ لو عنده كلام لتكلم، لو عنده جواب لجاوبه، لو عنده ماذا؟ دفاع لدافعه. ولا بد أن يكون هنالك تكافؤ في الكلام، تساوي في الكلام. خامسا، أن يكون متمكنا من إيراد الأمثال والشواهد، وهذا مهم جدا سواء كان شنو في الجدل أو حتى في الخطابة. الخطابة عندنا شنو؟ إذا صعد الخطيب وتكلم، صار الخطيب لا نختار الزاوية في من في الخطيب المنبر الحسيني فقط، فلا مرة الخطيب هو رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، أو رئيس الجيش مثلا، أو مدير المدرسة الخطيب، أو لا الخطيب هو المسؤول على الأسرة على العائلة هو ماذا يتكلم، وهكذا الخطاب رئيس الجامعة خطيب، وهكذا يعني كل من يريد أن يلقي كلمة هو هذا خطيب. فهذا الخطيب أو المجادل لابد أن يعزز كلامه بشواهد. هسه هذه الشواهد ما هي؟ إما أن تكون شواهد آيات قرآنية، أو شواهد روايات، أو شواهد ماذا؟ أبيات من الشعر يأتي بها شاهد، أو من أقوال وحكم العظماء، قال مثلا ابن سينا كذا، قال الفارابي كذا، قال فلان مثلا الفيلسوف الفلاني كذا، أو الأمثال التي تضرب سواء كانت في الأمثال العربية أو غير الأمثال العربية. هذه كلها هذه الشواهد تعزز ماذا؟ تعزز الجواب أولا، وثانيا تؤثر في السامع، تؤثر في الجمهور. لعله يا شيخ فراس لعله أنت تجيب لك مثل، بهذا المثل يتأثر بماذا؟ مجموعة من الجمهور، أفضل مما تأتي بأدلة. جيب الدليل الأول والدليل الثاني والدليل الثالث وتريدك واحد يتحرك ما فيه. لو تجيب لك مثل يجوز هذا المثل كله تتفاعل وياه ويتأثر به ويصير شنو؟ يصير له أثر. وهذا لابد أن يكون ماذا؟ يلتفت له الذي يريد أن يجادل ويناقش بالجدل أو حتى الخطيب تنفع معه. هذه النقطة الخامسة، أن يكون متمكناً من إيراد الأمثال والشواهد من الشعر والنصوص الدينية. شوف هاي الأمثال الآن حتى في مجموعة من البرامج يجيبون مثل، هذا المثل إلى شنو؟ إلى شاهد على قضية معينة، قضية سياسية مثلاً، قضية اجتماعية، قضية تاريخية. عندنا أمثال، بس إذا يجيب بالك مثل شيخ فراس ما بلغ مثل عربي باعتبار أنت خطيب، ما يجيب بالك مثل؟ ها الإخوة مثل، هو هذا المثل شائع الناس تقول به مثلا، ها ماكو شاهد من الشعر شلون يقول؟
لا
هذا شنو؟ هذا نص من النصوص، هذا لعله يؤثر به. او مثلا الشاعر ماذا يقول؟ لأستسهلن الصعب او ادرك المنى، من قادت الآمال إلا لصابري. هذا بيت من الشعر لكن فيه ماذا؟ فيه شاهد. الشاهد هو ماذا؟ الإصرار والمواصلة على طلب شيء حتى وإن كان صعب، يتحقق ماذا؟ تتحقق أمنية الشخص. لأستسهلن الصعب، يعني حتى الصعب أنا أستسهله وأقول هذا إن شاء الله سهل وأتواصل وياه حتى ماذا؟ أبلغ النتيجة. ما هي النتيجة؟ أتمنى أن أكون خطيباً، أتمنى أن أكون ماذا؟ مجتهداً، أتمنى أن أكون محققاً لأستسلن الصعب أو أدرك المنى. المنى يعني أتمنى هذا الشيء. فمن قادت الآمال، هذا الواحد يتأمل يقول أنا بالمستقبل أصير كذا، إلا لصابري، هذا الذي يصبر ويواصل، نعم يصل إلى النتيجة. هذا بيت من الشعر لكن يعطي ماذا؟ يعطي معنى. نعم، أن يكون متمكنا من إيراد الأمثال والشواهد من الشعر والنصوص الدينية والفلسفة النصوص الدينية والفلسفية والعلمية والعلمية، وكلمات العظماء والحوادث الصغيرة الملائمة. فالحادث الصغير، هذا الحادث كأنه مضرب للأمثال الصغير، وذلك عند الحاجة طبعا. من الحوادث الصغيرة الملائمة، مثلا واحد يرجع إلى الصواب من خلال حادث يصير أمامه، يصير أمامه حادث، نفرض فد واحد ما تارك الصلاة مثلا، لكن يصير أمامه حادث وبيقتل وبيموت كذا، يتأثر بهذا الحادث، يرجع المن يرجع إلى الصلاة ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، وهذا صاير موجود، وذلك عند الحاجة طبعا. بل ينبغي أن يكثر من ذلك ما وجد إليه سبيلا، فإنه يعينه كثيرا على تحقيق مقصوده والغلبة على خصمه. والمثل الواحد قد يفعل في النفوس ما لا تفعله الحجج المنطقية من الانصياع إليه والتسليم به. يقول هذا المثل الواحد، المثل العربي أو المثل بأي لغة كانت، لعله ماذا؟ يؤثر بالنفوس أكثر من ماذا؟ أكثر من الأدلة التي يأتي بها ماذا؟ الدليل الأول والثاني والثالث والرابع. مثلا على واحد يجيب أدلة على وحدانية الله تبارك وتعالى، على رحمة الله الواسعة، على أن الله تبارك وتعالى رحيم، ويأتي بالمثال الأول، عفوا بالشاهد الأول، الدليل الأول، الدليل الثاني، الدليل الثالث، يشوف الجمهور ما تفاعل وياه، لعله يجيب في القصة، هذه القصة مؤثرة. مثلا يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، يوم من الأيام كان في المسجد مع أصحابه، وعندما خرج وجدوا ماذا؟ طائرا في باب المسجد، طائرا يحوم حول أفراخه، هكذا يجعل أجنحته. فالمسلمين كانوا متأثروا بهذا الموقف، قالوا شوف هذا الطير ايش قد حنون على اليمن، عند رحمة وحنون على هذه الصغار. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال لهم الله تبارك وتعالى أرحم بعباده من هذا الطير في أفراخه. فتأثروا المسلمين، الله تبارك وتعالى عند رحمة وحنان وعطف على الإنسان أكثر من هذا الطائر، قالوا نعم أكثر من هذا الطائر. بينما هذه القصة تؤثر في النفوس، في نفوس السامع أكثر من ماذا؟ لو تأتي لعله بالأدلة، دليل رقم 1، 2، 3 وهكذا. فهذه الشواهد والأمثال والقصص لها مؤثرية في النفوس، فلا بد أن المتكلم المناقش المجادل لا بد أن يعزز كلامه بماذا؟ بهذه الشواهد، بهذه الشواهد. هذا خامسا. شوف لا. نعم. ها، والمثل الواحد قد يفعل في النفوس ما لا تفعله الحج. يعني شنو في النفوس؟ يعني يتأثر بهذا المثل الواحد، تتأثر النفوس ما لا تفعله الحجج المنطقية، لعله أنت تجيب حجج منطقية، أدلة منطقية، ما تأثر بالنفوس بكثر هذا المثال من الانصياع إليه والتسليم به. الانصياع يعني قبوله، قبول هذا المثل والتأثر به، والانصياع إليه والتسليم به بهذا المثل الذي أثر في النفوس. هذا خامسا. سادسا، أن يتجنب عبارة الشتم واللعن والسخرية والاستهزاء. شوف هذا دائما يصير وين؟ بالمناظرات. آخر شيء يصل إلى الباب المسدود، يبدأ بماذا؟ بالشتم والسباب والصياح والسخرية والاستهزاء. يقول لا، هذا كل واحد يتجنبه يترفع.
المباهله.
ها؟
المباهله.
المباهله ليس بسباب. المباهله لا، المباهله ليس بسب وشتم ولعان وسخريه واستهزاء، لا. يختلف. المباهله انه يريدون ماذا في المباهله؟ الوصول الى الحقيقه. الوصول الى الحقيقه. هنا هذا يستخدم او يستعمل الشتم والسب هروبا من الحقيقه. الان مثلا المناظر بين المسلم والكافر، او المناظر بين الشيعي والسني. الان واحد من الطرفين اذا لم ياتي بادله ويصل الى قضيه مسدوده ينفعل ويتعاطف مع مذهبه ويبدا بماذا؟ بالسب والشتم والاستهزاء والسخريه. يقول لا، هذا الشيء غير صحيح، فلا بد ان يتجنبه المتكلم سواء كان السائل او المجيب، ان يتجنب عباره الشتم واللعن والسخريه والاستهزاء ونحو ذلك مما يثير عواطف الغير. أنت الآن تسب وتشتم، هذا راح يؤثر ماذا؟ بعواطف الغير ويوقد الحقد والشحناء. هذا راح يولد ماذا؟ يولد حقد وشحناء، يعني الشحناء العداوة، العداوة والبغضاء، العبر عنها بماذا؟ بالشحناء. والحقد يعني يكون حاقدا، هذا الطرف حاقدا، يعني شنو حاقدا؟ يريد أن ينتقم من الطرف الثاني، انتقام، يعني الحقد هو يريد يحاول الانتقام. فإن هذا يفسد الغرض من المجادلة. المجادلة لها غرض، وهذا الغرض لم يتحقق بالسب والشتم واللعن والسخرية والاستهزاء. فإن هذا يفسد الغرض من المجادلة التي يجب أن تكون بالتي هي أحسن. القرآن ماذا يقول؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. لابد أن تكون المجادلة بالطريق الصحيح، الطريق الحسن. سابعا، ألا يرفع صوته فوق المألوف المتعارف. هذا دائما طبعا هو اللي يريد ماذا؟ يحافظ على وضعه، يبقى هادئا، حتى وان شنو، حتى وان لم يكن هنالك عنده دليل. الانسان لابد ان يلازم ماذا؟ يلازم الهدوء، لا ينفعل، لا ماذا؟ يتكلم بصوت عالي الى ماذا؟ الى مرحله الصياح. بعضهم إذا شو تلاحظون هذه المناظرات موجودة على التلفزيون، يظل يصيح ويقوم من مكانه من كرسية ويظل يوقف لعله، وحتى يوصل إلى الضرب، يضربون بعضهم. أكو مقاطع إذا تلاحظونها يوصل إلى ماذا؟ واحد شخص يضرب الآخر. يقول لا، هذا يكون يتجنب الإنسان المجادل طبعا، السائل أو المجيب، ألا يرفع صوته فوق المألوف المتعارف. المألوف ماذا؟ إذا حتى وإن كان يتكلم، إحنا بالدرس نتكلم نرفع الصوت، لكن هذا رفع الصوت لم يكن خارجا عن ماذا؟ عن المألوف. هذا الصياح وبصوت عالي، هذا إيش راح يصير؟ يصير خارج عن المألوف، يتجنب هذا الصوت العالي. ألا يرفع صوته فوق المألوف المتعارف، فإن هذا لا يكسبه إلا ضعفا. هذا اللي يصيح راح شنو؟ هو بداخله حسباله راح شنو؟ يكسب الجمهور، لكن راح يضعف أمام الجمهور. فإن هذا لا يكسبه إلا ضعفا، ولا يكون إلا دليلا على الشعور بالمغلوبية. هذا من الشبه صار عصبي ويصيح، وهذا دلالة على ماذا؟ على أنه مغلوب غير منتصر. بل الذي يجب عليه أن يلقي الكلام قوي الأداء، لا يشعر بالتردد والارتباك والضعف والانهيار، يبقى ملازم للهدوء، وأن أداه عفوا وإن أداه بصوت منخفض هادئ، بأسلوب هادئ يطرح الأدلة، فإن تأثير هذا الأسلوب أعظم بكثير من تأثير أسلوب الصياح والصراخ. يصيح ويصرخ وكأنه ماذا؟ وكأنه فقد السيطرة. لا، يريد يبقى على وضعه حتى يكون له الغلبة وله التأثير، لابد أن يبقى هادئ وبصوت معتدل وبعيد عن الارتباك والترديد والضعف والانهيار. ثامنا أن يتواضع في خطاب خصمه. شوية من السرعة عند شنو؟ عند مناظرة، عند جدال ويا الشخص الآخر، لا أسرع عند نوع من ماذا؟ نوع من الكبرياء، نوع من التكبر، يقول أنا مسلم وهذا كافر، أنا شيعي وهذا سني، أنا مثقف وهذا غير مثقف، أنا متدين وهذا غير متدين. لا لا، لابد أن يتواضع للطرف الآخر، لازم التواضع. أن يتواضع في خطاب خصمه ويتجنب عبارات الكبرياء والتعاظم والكلمات النابية القبيحة. كلمات النابية القبيحة ما هي؟ يعني قريبة للسب والشتم واللعان، هذه الكلمات نابية تعتبر وقبيحة غير مقبولة. كل كلمات غير مقبولة في المجتمع تعتبر ماذا؟ نابية وقبيحة. بعض الكلمات لا يمكن أن يصرح بها، تصريحها قبيح في المجتمع، فهذه تعتبر من الكلمات النابية. تاسعا أن يتظاهر بالإصغاء الكامل لخصمه. شوف الآن عندما يتكلم خصمه لا يدير وجهه هكذا وشنو، وكأنه لم يكن متفاعلا مع الخصم، يتظاهر بأنه ماذا؟ هو كامل الإصغاء له، هو الآن جاي يسمعه ومصغي له وملتفت له. أن يتظاهر بالإصغاء الكامل لخصمه، يعني شنو؟ أنا هسه الآن جاي أتكلم، أنت لما تنظر لي أنا شفها من عندك، أنت جاي تصغي لي وتسمع ومنتبه وملتفت، أما إذا أنا أتكلم وأنت داير وجهك بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه، هذا دلالة على شنو؟ عدم إصغائك، أنت شنو؟ غير منتبه، غير ملتفت لما أقول. أو مثلا شنو؟ إحنا هسه الآن واحد يتكلم وما طلع موبايله وشنو؟ يحاول يكتب رسالة أو فد شيء، هذا شنو؟ غير ملتفت، لا يكون مصغيا له. أن يتظاهر بالإصغاء الكامل لخصمه ولا يبدأ بالكلام إلا من حيث ينتهي من بيان مقصوده. الآن تريد تتكلم، فلينتهي من كلامه، يقطع يقول أنا انتهيت من الكلام، أنت تبدأ بماذا؟ بالتكلم. أما هو بعد يتكلم وأنت تقطع عليه الحديث، أو أنت تتكلم وهو يقطع عليك الحديث، هذا ايش راح يصير؟ يربك السؤال والجواب، لا نصل إلى سير المحادثة الصحيحة. أن يتظاهر بالإصغاء الكامل لخصمه ولا يبدأ بالكلام إلا من حيث ينتهي من بيان مقصوده، فإن الاستباق إلى الكلام سؤالا وجوابا قبل أن يتم خصمه كلامه يربك على الطرفين سير المحادثة، سواء كان السائل أو المجيب. كون أنت ينتهي من السؤال تجيب، ينتهي من الجواب تسأل السؤال الثاني، حتى تبقى ماذا؟ المحادثة مستمرة، ويعقد البحث من جهة ويثير غضب الخصم من جهة أخرى. زين واحد كما يريد يتكلم الآن مسترسل يريد يوصل فكرة وأنت تقطع عليه حديثه، هذا شو يسبب؟ يسبب غضب وإثارة الآخر. حتى في المباحثة احنا بيناتنا من نتباحث أو بإلقاء الدرس أو إلقاء المحاضرة، أنت الآن تريد أن توضح الفكرة وقال لك انتظر شوية خلنا أقاطعك وأجيب، هذا ايش راح يسبب؟ يسبب غضب الآخر. لماذا؟ لأنه يريد أن يتمم الفكرة ثم يعطي مجال لمن؟ للشخص الذي يريد المداخلة. عاشرا أن يتجنب حد الإمكان مجادلة طالب الرياء والسمعة. إذا شخص تعرفه أنه يطلب الرياء أو يطلب السمعة والشهرة، أنت ماذا؟ بقدر الإمكان تجنب هكذا شخصيات، لا تناقش هكذا شخص يريد الرياء، لا تجادل هكذا شخص يريد ماذا؟ السمعة والشهرة. فمثل هكذا شخصيات حد الإمكان أن تعتذر عن ماذا؟ عن مجادلة هؤلاء الذين يطلبون الرياء ويطلبون السمعة. عاشرا أن يتجنب حد الإمكان مجادلة طالب الرياء والسمعة ومؤثر الغلبة والعناد، هذا يطلب رياء يطلب سمعة فأنت تجنبه. ومدعي القوة والعظمة يقول أنا العالم وليس لي مثيل، هذا شنو يدعي؟ يدعي القوة والعظمة، مثل هكذا شخص تجنب مجادلته، فإن هذا من جهة يعدي بمرضه فينساق بالأخير مقهورا إلى أن يكون شبيها به في هذا المرض. هذا بعد عند مرض الكبرياء، مرض السمعة، مرض العظمة، هذا يقول هذا المرض لعله ماذا الطرف الآخر يتأثر به أو يؤثر به، يعني يتأثر به راح شنو يقلده بما يفعل، أو يؤثر يتأثر به ماذا يغضب من عنده يؤدي إلى غضبه. ومن جهة أخرى لا يستطيع مع هذا الشخص أن يتوصل إلى نتيجة مرضية في المجادلة. زين، ولو اضطر لمجادلة مثل هكذا أشخاص، ولو اضطر إلى مجادلة مثل هذا الخصم، فلا ضير يعني فلا مشكلة عليه أن يستعمل الحيل في محاورته، يستعمل الحيل ويغالطه في حججه، بل لا ضير لا مشكلة في استعمال حتى مثل الاستهزاء والسخرية وإخجاله. أنت إذا هذا يطلب الرياء يطلب السمعة يشوف نفسه هو الأعظم، إخجاله يعني شنو؟ تطرح عليه بعض الكلام يؤدي إلى ماذا؟ أن يكون خجولا، الخجول الذي يتأثر مثلا يصير وجهه أحمر أو أصفر. هسه ما أدري بعد شلون أوصل الفكرة. الوصية الأخيرة وهي وصية مهمة جدا لكل مجادل مهما كان، ألا يكون همه إلا الوصول إلى الحق، وهذا صعب جدا. واحد ينصف نفسه ويقول حتى لو كان الحق علي أنا أقول به، هذا شيء صعب. والوصية الأخيرة لكل مجادل مهما كان ألا يكون همه إلا الوصول إلى الحق وإيثار الإنصاف. الإنصاف ماذا؟ يعني أن يكون منصفا سواء كان شنو الحق علي أو معي، أن أكون منصفا، وأن ينصف خصومه من نفسه، ويتجنب العناد بالإصرار على الخطأ، فإن خطأ ثاني بل ينبغي أن يعلن ذلك ويطلبه من خصمه بإلحاح حتى لا يشد الطرفان عن طلب الحق والعدل والإنصاف. ولكن هذا شنو يقول؟ هذا أصعب شيء يأخذ الإنسان به نفسه، يعني يقول أنا حتى لو الحق علي أقول نعم أنا كنت شنو كنت مثلا مذنبا، هذا صعب جدا. فلذلك عليه أن يستعين على نفسه بطلب المعونة من الله سبحانه، يقول اللهم عنا على أنفسنا، لأن النفس ماذا؟ النفس أمارة بالسوء إلا ما رحمه ربي، فإنه تعالى مع المتقين الصابرين. مثلا بالمناقشة بالمجادلة يقول نعم الجواب الصحيح هو ما تكلمت به، هذا شنو؟ إنصاف، إنصاف للطرف الآخر، وهذا شنو يقول؟ وهذا قليل جدا، وهو الإنصاف من النفس. بهذا ننتهي من صناعة الجدل، ويتم المبحث عن صناعة الجدل بحمد الله. اليوم أربعاء ولازلنا في الأيام الفاطمية، أيام استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وعلى آله. فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ينقل الشيخ عباس القمي عن كرامات السيدة الزهراء سلام الله عليها، والزهراء كلها كرامة منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى، فهي كرامة من الله إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهي تقول الزهراء تخبر أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا علي، إن الله خلقني من نور عرشه قبل أن أخلق بألف عام، وهذا النور كان يسبح لله تبارك وتعالى. يأتي سؤال يقول: لماذا الزهرة أخبرت أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أمير المؤمنين هل لا يعلم بأن الزهرة سلام الله عليها خلقت من النور؟ الجواب: أمير المؤمنين يعلم بأن الزهراء خلقت من نور العرش، ولكن هذا إخبار الزهراء حتى يصل إلينا بطريق إياك أعني واسمع يا جارة، بطريق القرآن الكريم: وما تلك بيمينك يا موسى. الله تبارك وتعالى يخاطب موسى عليه السلام: وما تلك بيمينك، يعني الله لا يعلم ما بيمين موسى، وهو الذي خلق موسى وخلق ما بيمينه، لا، بل أراد أن يوصل ماذا الفكرة إلى من يقرأ هذه الآية، من يريد أن يطالع في القرآن الكريم. فكذلك الزهراء سلام الله عليها أخبرت أمير المؤمنين حتى يصل إلينا هذا الإخبار. ينقل عباس القمي رحمه الله في كتابه صاحب مفاتيح الجنان، بكتابه منتهى الآمال، ومنتهى الآمال بعدة قضايا تاريخية، أو هو كتاب تاريخي عن الأئمة عليهم السلام، الذي هو كتاب منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل. الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، السيد الخوئي رحمه الله، يقول: أنا مستعد أعطي كل ثواب كتبي إلى الشيخ عباس القمي إذا وافق أن يعطيني ثواب مفاتيح الجنان. الشيخ عباس القمي عندما ألف كتاب مفاتيح الجنان لم يكن مقتنعا به، يقول: هذا كتاب ليس فيه قيمة علمية، ولكن شنو، الله تبارك وتعالى جعل في هذا الكتاب البركة، والآن كتاب مفاتيح الجنان موجود في كل مكان مطهر، في كل بيت من بيوت الله، في كل بيت من بيوت المؤمنين المؤمن. فهذا العمل يدل على ماذا؟ إذا كان عندك عمل صغير لعله هو فيه البركة. ألف سفينة البحار وألف ماذا؟ مفاتيح الجنان. يخاطب ابنه يقول: أين هذا من هذا؟ هذه سفينة البحار 9 أجزاء، وهذا مفاتيح الجنان عبارة عن ماذا؟ أدعية وزيارات. مفاتيح الجنان أخذ ما أخذه، وسفينة البحار حتى بعض الطلبة لم يسمع بها، صح لهم صح. فالله تبارك وتعالى إذا اختار البركة في عمل حتى وإن كان صغيرا. ينقل هذه القضية التاريخية في ترجمة فاطمة الزهراء سلام الله عليه، يقول: عندما صار اليوم يوم من الأيام، أصبح أمير المؤمنين ولا يوجد في بيته طعام، ما عندهم طعام يأكلون. ذهب إلى زيد رجل يهودي يبيع الحنطة والشعير، فقال له: أريد أن تقرضني شيء من الشعير. قال: إلا أن ترهن عندي شيء من أغراضك، يعني من أموالك، أنت إذا ما عندك أموال فأرهن عندي شيء. فالإمام أمير المؤمنين أخذ ملاءة فاطمة، الملاءة التي الغطاء الذي يوضع على السرير، بعبارة أخرى الملحف يسمونه، هذا الذي يوضع على السرير، يعني الغطوة الآن، هذه البطانية، ها؟ لا مو العباية، بالمعاني الكلمات العربية يقولون الملحف أو الغطاء الذي يوضع على السرير، ملاءة فاطمة سلام الله عليه. فأخذها وجعلها رهنا في بيت هذا اليهودي اسمه زيد، وأخذ الشعير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأخذوا هذا الشعير طعاما لهم. فعندما صار الليل أخذوا الملاءة ووضعوها في حجرة من الحجر. عندما صار الليل يقول هذا زيد اليهودي وزوجته، زوجة زيد، تقول: أخذ النور ممتلئ في جميع البيت، النور ينبثق من هذه الحجرة. يقول فتشنا عن هذا النور وإذا بملاءة فاطمة يصدر منها هذا النور من البيت إلى عنان السماء. يقول والبيت كله كأنه نزل فيه كوكب دري في هذا البيت. هذه زوجة زيد تقول أخبرت زوجي جاء ورأى النور، فجاء زيد المن إلى أعمامه وأهل بيته وكلهم يهود، وزوجته أيضا ذهبت إلى أهلها وكلهم جاءوا وعددهم 80 شخص أو 80 شخصا كلهم ينظرون إلى هذا النور الذي خرج من ملاءة فاطمة. ينقل الشيخ عباس القمي يقول هذول 80 شخص كلهم أصبحوا مسلمين وجاءوا بماذا؟ بملاءة فاطمة، وقدموها وقالوا نحن نقبل بالإسلام بسبب هذه الملاءة التي انبثق منها النور. أنا أقول هذا يهودي وتأثر بملاءة فاطمة ودخل للإسلام لأن رأى الحق بعينه من ملاءة فاطمة. ملاءة فاطمة وهي عبارة عن قطعة من القماش، فكيف بها أولئك الذين يدعون الإسلام وعاشروا النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله ورأوا بأعينهم يقبل النبي الأكرم، يقبل يد فاطمة ويقول فاطمة روح التي بين جنبي، فاطمة بضعة مني. لما وصلت الوفاة في الوصية الأخيرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها تنظر إلى أبيها وتبكي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لماذا تبكين؟ قالت أبكي لفراقك. فتقول الرواية فسارها. شنو فسارها؟ يعني تكلم معها كلاما بالسر. فابتسمت فاطمة سلام الله عليها. بعد هذه الواقعة وبعد هذه الحادثة سألوا فاطمة بماذا أخبرك حتى تبسمتي؟ قالت أخبرني بأن أول اللحوق به. ما إن خرج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من الدنيا حتى هجموا على دار الزهراء سلام الله عليها. في رواية من الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أمير المؤمنين بعدة وصايا، وتقول الرواية كان أمير المؤمنين جالسا مع النبي كجلسة العبد مع سيده، وأوصاه بعدة وصايا. من هذه الوصايا قال له يا علي سوف تغصب منك الخلافة وعليك أن تصبر. ولذلك أمير المؤمنين يقول في الخطبة الشقشقية تقمصها ابن أبي قحافة مني ويعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. سوف يغصبون الخلافة وعليك أن تصبر، سوف يهجمون على دارك وعليك أن تصبر، سوف يضربون الزهراء وعليك أن تصبر. تقول الرواية فقام أمير المؤمنين قال يضربون الزهراء وأنا موجود؟ قال له النبي اجلس فعليك أن تصبر. ثم أعادها عليه يا علي سوف يضربون الزهراء وعليك أن تصبر. فقام أمير المؤمنين وقال يا رسول الله كيف يضربون الزهراء وأنا موجود؟ قال عليك أن تصبر. وعادها ثالثا سوف يضربون الزهراء وعليك أن تصبر. فقال أمير المؤمنين يا رسول الله ولكن أنا أقول لك أن توصي الزهراء كما أوصيتني، ماذا توصي الزهراء؟ قال إذا جاء ذلك اليوم وهجموا على الدار وضربوا الزهراء لا تنادي يا علي، إذا نادت الزهراء يا علي لم أستطيع أن أصبر، فعليها أن تنادي بنداء آخر. ولذلك عندما هجموا على الزهراء سلام الله عليها وهجموا على دار الزهراء وعصروا الزهراء بين الحائط والباب ما صاحت يا علي ادركني، صاحت يا فضة إليك سنديني، فوالله أسقطوا جنيني، فوالله كسروا ضلعي وأسقطوا جنيني. وبقت العداوة للزهراء سلام الله عليها إلى آخر لحظة من لحظات هؤلاء القوم من هؤلاء وبني أمية وبني العباس، حتى يقال أن هنالك بقلة اسمها بقلة الفرفخ، أيضا ينقلها عباس القمي في في كتاب منتهى الآمال. يقول هذه بقلة الفرفخ، شلون بقلة العدس أو الفاصوليا كانت تحبها الزهراء عليه السلام، تحب هذه البقلة. الإمام الصادق يقول ليس على وجه الأرض بقلة أشرف ولا أنفع من بقلة الفرفخ، وهي بقلة فاطمة عليه السلام. ثم قال لعن الله بني أمية، من هو اللي قاله؟ الإمام الصادق عليه السلام، لعن الله بني أمية، هم سموها بقلة الحمقاء، هي اسمها بقلة الفرفخ، سموها بقلة الحمقاء بغضا لنا وعداوة لفاطمة. بني أمية سموها قلبة واسمها بالحمقاء لأنها بقلة فاطمة وتحبها فاطمة، يقول بغضا لنا وعداوة لفاطمة. نحن نبرأ إلى الله وإلى رسوله وإلى فاطمة من أعداء فاطمة ومن الذين ظلموا الزهراء سلام الله عليها، بل نحن ندعو على الذين ظلموا الزهراء كما دعت الزهراء عليهم في كل صلاة، نوالي الزهراء ونتبرأ من أعداء الزهراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.